أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على نقيض المتصوفة يقف المعتزلة والزيدية في النظر إلى الأحلام، ويذهب المعتزلة إلى أن الإنسان حين النوم تتعطل جميع مداركه، جميع وسائل إدراكه، فهو لا يدري بما يجري حوله ولا يرى من يمر عليه، ولو أراد الإنسان قتله وهو نائم لأجهز عليه من دون أن يهب للدفاع عن نفسه. وإذا كانت مدارك الإنسان العقلية والحسية متعطلة، فمعنى ذلك أن أسباب المعرفة والعلم مفقودة عنده، فلا يعقل أن يعلم بشيء حالة النوم، بل إن الإدراك والنوم متضادان، فالإدراك لا يكون إلا في اليقظة، وما يراه الإنسان في حالة النوم إن هو إلا أوهام، وإن هو إلا أشباح تخيلية، فعندما تتعطل المدارك العقلية تنشط المخيلات وتثور القضايا التخيلية بشتى ألوانها، والقضايا التخيلية لا يفترض فيها أن تكون مطابقة للواقع حتى يبحث فيها أهي صادقة أم كاذبة. القضايا التخيلية كالقضايا الشعرية وأمثالها إنما يستسيغها الإنسان لجمالها لا لصدقها، وإنما يدرسها الإنسان لما فيها من الناحية الجمالية والفنية ولا لما فيها من الصدق والكذب، فهي لا تحتوي على نسبة حقيقية حتى يبحث عن مطابقتها للنسبة الخارجية فتسمى قضية صادقة أو قضية كاذبة، وإنما هي مجرد قضايا تخيلية، فهي كالسراب الذي إذا جاءه العطشان لم يجده شيئا. ويجيبون على إشكالات المعتزلة بالنسبة إلى خطأ الحواس، فصحيح أن الحواس قد تخطئ أحيانا في نقل الإحساس، لكن هذا ليس من طبيعتها وإنما من ظروف خارجة عنها في الأغلب أن يتعمدها الإنسان، كالمثال الذي ذكر في الليلة الماضية بأن بقضية وضع اليدين فيما عيني أحدهما حار والآخر بارئ، ثم وضع اليدين جميعا في ماء فاتر، فتضاد الإحساس بين اليد التي رفعت من الماء الحار وإحساس اليد التي رفعت من الماء البارد، إنما جاء بتعمل الإنسان. ومع ذلك فالعقل يدرك ويصحح هذا الخطأ، لأنه يتلقى الإدراكين جميعاً أو الإحساسين جميعاً، ويقدر تضاد الإحساسين في اليدين المنقول من كليات، يقدره تقديراً بحيث يأخذ المجمل المتفق عليه بين اليدين، وهو أن البرودة الشديدة التي تحسها هذه اليد إنما لتأثرها بالحرارة السابقة، والحرارة الشديدة التي تحسها اليد الأخرى إنما هو لتأثرها بالبرودة السابقة، فإذا الظرف الذي أحاط باليدين يقدره العقل، ولذلك لا يصدق هذه القضية الثالثة وهو أن الماء حار بارد في نفس الوقت، وإنما أما حين يتعطل العقل فمن الذي يحكم بصدقها بصدق القضية أو كذبها، ومن الذي يحكم بعدم صحة التضاد والتناقض، ما دام العقل لا يعمل، ومعلوم أن العقل يتعطل في حال النومة والنوم والغيبوبة، فعندئذ ما يحصل في النوم أو ما يحصل في الغيبوبة لا يساوي شيئا من الأمور، لا يساوي شيئا من الحقيقة، بل هو أوهام متجمعة وتخيلات للناس تمر على الإنسان فيحسبها قضايا حقيقية ولكنها ليست بالقضايا الحقيقية. ويغالي المعتزلة في ذلك حتى يذهبون إلى إنكار الحياة البرزخية، ويربطون بين بطلان الأحلام في نظرهم وإنكار الحياة البرزخية. فالحياة البرزخية لو أبقينا الميت من دون غطاء للقبر فنحن لا نرى ولا نشاهد أي شيء من تغيره بالعذاب أو النعيم. فإذا لو كان هناك عذاب برزخي ولو كان هناك حياة ثواب برزخي لكان ينبغي أن نشاهد الميت الذي لم نغطي قبره وهو يتغير بتلك العذابات أو يستفيد من تلك التنعيمات. والقول بأن هذه التنعيمات أو هذا العذاب إنما هو من قبيل الإحساس الخاص المشبه بالرؤيا دليل على بطلانه، فإنه الآن ميت والميت فاقد للإدراك والوعي تماما، فهو على أحسن تقدير يكون كالنائم في حلمه. فكما أن النائم في حلمه إنما تحصل عنده قضايا تخيلية، فالميت من الذي يثبت أولا أنه حصلت عنده قضايا تخيلية كما تحصل عند النائم حتى يمكن القول بأن النعيم أو العذاب البرزخي هو من قبيل الإحساس الذي يرى في النوم، وأنه كما أن الإنسان الذي يحلم بأنه قد ألقي في النار يحس بألمها مدة نومه، أو الإنسان الذي يحلم بأنه قد تزوج فتاة يحس بلذتها مدة نومه، فإن الميت كذلك هذا في حد ذاته يحتاج إلى إثبات. الخلاصة أن المعتزلة أيضا قد ذهبوا إلى موضع فيه كثير من الغلو في مقاومتهم للأحلام، حيث أنهم من مقاومة الأحلام ومحاربتها اضطروا إلى إنكار بعض العقائد الإسلامية التي أجمع عليها سائر المسلمين ومنها الحياة البرزخية. فإذا يعتبر المعتزلة يقفون على الخط المناقض تماما لخط التصوف. الفئة الثالثة التي نريد أن ندرسها من فئات المسلمين وندرس موقفها عن الأحلام هي موقف الأشاعرة والمحدثين من غير الشيعة. والظاهر أن موقف هذه الفئة يكاد يقترب جدا مع موقف المتصوفة، بل يزيد عليه أحيانا بالنسبة إلى موقف المتصوفة. فإذا كان المتصوفة إنما يريدون استلهام القضايا الروحية عن طريق الأحلام وعن طريق تعطيل الحواس كما يدعون، وأنهم لا يقحمون أنفسهم في الحقائق الدينية والأحكام الشرعية، فإن الأشاعرة وأهل الحديث من غير الشيعة نجدهم بالنسبة إلى الأحلام ربما يذهبون حتى إلى حد تحصيل العقائد والأحكام الشرعية من الأحلام. وقد ذكروا في ذلك روايات عديدة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله، ربما كانت صحيحة ولها وجوه وربما لم تكن صحيحة. على أي حال أن بحث هذه الروايات ليس مجاله مجال هذا البحث المتعلق بالأحلام. فمن الروايات التي ذكروها عنه صلى الله عليه وآله في هذا الصدد أنه قال أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوات، ومعنى ذلك أن الرؤيا الصادقة هي جزء من أجزاء النبوات. أيضا رواه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال بعد أن عائل إلى الصحابة نفسه وحزن الصحابة على فقد الوحي من بينهم، قال لهم: يبقى من بعد المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. ويزيد الزمخشري في تفسيره فيفسر قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، أي الأحلام الصالحة. على أي حال، أن الأشاعرة في موقفهم هذا يقتربون مع المتصوفة أو يكادون يتحدون عليه، ولا يعني ذلك أنهم إنما يريدون أن يناقضوا المعتزلة في أن الرؤيا فيها ما هو صادق وفيها ما هو كاذب، فإنهم قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث أقاموا كثيرا من الحقائق يعني يصححونها بالرؤيا. من ذلك ما نضربه قضية ابن عكاشة المشهورة في التاريخ. وابن عكاشة يقول في روايته أن رجلا لا أذكر الآن اسمه أخبره بأن من قرأ سورة التوحيد 1000 مرة في ليلة الجمعة بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين يرى النبي صلى الله عليه وآله في حياته، ففعل هو هذه التجربة ونجح بعد إخفاق مرات متعددة، يعني بعد أن عانى كثيرا من الغسل وكثيرا من الصلاة وكثيرا من التلاوات أسبوعا بعد أسبوع، في النهاية ظفر بملاقاته صلى الله عليه وآله في النوم. يقول ابن عكاشة: فاغتسلت تلك الليلة في ليلة باردة وصليت ركعتين وقرأت سورة التوحيد 1000 مرة ونمت فرأيت حلما، ثم قمت وغسلت وجهي وجئت واضطجعت مستقبلا للقبلة، فإذا بي أرى رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل علي وقد استوفز على رجله اليسرى ورفع اليمنى، فأردت أن أقول حياك الله فسبقني وقال حياك الله، وكنت أحب أن أنظر إلى رباعيته المكسورة فتبسم ونظرت إلى رباعيته فقلت له: يا رسول الله، إن عندي أمور بلغتني عنك وقد اختلف الناس علي وأود أن أعرضها عليك. فقال: عرضها علي. فعرض عليه العقائد، مثلا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله، والصبر على ما ينزله الله، إلى أن قال: وأن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول ابن عكاشة: وكنت أجد في نفسي خجلا من أن أذكر عثمان قبل علي أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، فكأنه صلى الله عليه وآله أحس مني ذلك، فقال: ثم عثمان ثم علي 3، ثم رآه مرة أخرى وأعاد عليه الكلام، ثم رآه مرة أخرى فأعاد عليه الكلام. هذه خلاصة لحلمة ابن عكاشة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وآله. ولم أجد طيلة التاريخ منذ حصول هذه الحلمة حتى اليوم من قال بأنها كاذبة وأن الحلم لا يعتمد عليه، بل إن الموجود في كتب التاريخ أن المتوكل العباسي أرسل إلى أحمد بن حنبل وقال: لا، إني أريد أن أجعلك الحجة بيني وبين الله، فاعرض علي ما نقله إليك ثقات شيوخك ورواتك عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصحابة والتابعين حتى أأخذ له. فعرض عليه حلم ابن عكاشة. نعم، انتقد محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في أواخر الدولة العثمانية هذه الرواية، لكنه لم ينتقدها من حيث أنها رؤيا، وإنما انتقدها من حيث السند، فقال إن ابن حكاشة يضع الحديث ولا يصدق ولا يعتمد عليه، فمعنى ذلك أنه لو كان الطريق كله صحيح وأن الذي يرى الرؤيا ومن بعده كلهم ثقات، فمعنى ذلك أنه يصح الاعتماد على الرؤيا في تقرير العقائد. بل من نظر إلى كتاب ابن حجر العسقلاني وهو كتاب الصواعق المحرقة، خاصة من صفحة 400 أو 234 فصاعدان، يقضي بالعجب العجاب من الاعتماد في الأحكام الشرعية على الأحلام. نذكر من هذه الأحلام مثلا قضية شاب في تونس قتل شابا، فقدم إلى القضاء فحكم عليه القاضي بالقتل، فأرسل السلطان لا تقتلوه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في النوم وهو يقول لا تقتلوه، فقال القاضي لا بد من قتله، ولا نوقف الشرع من أجل الأحلام، وأراد قتله في اليوم الثاني، فأرسل السلطان إلى القاضي لا تقتلوه، فقد رأيت البارح أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لا تقتلوه، فقال لا نترك الشرع من أجل الأحلام وإن تكررت، وأراد في اليوم الثالث قتله، فأرسل السلطان لا تقتلوه، فقد رأيت البارحة أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لا تقتلوه، فقال القاضي لا بد من قتله، فجاء رجل وأصر إلى ولي الأمر سران، فقال ولي الأمر إني قد عفوت، وذلك بعد أن لم يبقى أحد إلا وقد توصل إلى ولي الدام بأن يعفو فلن يرضى بالعرف. فلما سمع السلطان بذلك أرسل على ذلك الشاب وقال أخبرني بقصتك كما وقعت، فقال اعلم إنني كنت معه على شراب، إلا أنه أراد أن يفجر بشريفة، شريفة يعني سيدة، فحاولت أن أمنعه عن الزنا والفجور بها واغتصابها، فأبى إلا أن يفجر بها فقتلته، فقال نعم ولذلك رأيت رسول الله يمنع من قتلك. على أي حال، وأيضا من ينظر في هذا الكتاب يجد عجبا، بل حتى بعض الظلمة مثلا إذا بغضهم الإنسان يبدل عقيدته فيهم بسبب رؤيا رآها، كتيمور لنك مثلا أو كبعض العمال الجمارك في الحجاز، حتى يقول ابن حجر أن أحد اليمانيين جاء إلى الحج، فلما نزل إلى جدة أخذ مفتش المكوس يشدد عليه في التفتيش حتى فتش تحت ثياب النساء. فغضب ذلك اليماني وقرر أنه يفعل شيئا وإذا لم يتمكن يدعو الله على شريف مكة لأنه ظلمه، فرأى النبي صلى الله عليه وآله في النوم فرآه معرضا عنه، فقال لماذا يا رسول الله؟ قال ألم تجد من الظلم إلا ابني؟ ألم تجد من الظلمة إلا ابني؟ ثم قال لا، أطرح عليك مسألة شرعية، أليس الولد العرق لأبيه ينحق بنسبه؟ قال بلى، قال هذا ولد عاق. وأيضا يذكر بعضهم قال إنني كنت أبغض شرفاء مكة والمدينة أبناء حسين، وذلك لكونهم من الروافض، فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أردت أن أسلم عليه أعرض عني، فقلت لماذا يا رسول الله؟ قال لأنك تبغض أبنائي وأولادي، فقلت والله ما بغضتهم إلا لبدعتهم بالرفض، فقال أليس الابن العاق يلحق بوالده؟ إنهم أبناء عاقون، فبدل عقيدته. وما أكثر من ذلك، يعني من يجد الإنسان في هذا الكتاب،
وهذا الكتاب كما تعلمون من اسمه، اسمه الصواعق المحرقة في الرد على الشيعة والزنادقة أو على الروافض والزنادقة. على أي حال، أن كثيرا من العقائد والأماكن التي فيها دفاع عن أهل السنة في تجنبهم لأهل البيت إنما ريدت بالأحلام وغيره كثير من هذه الكتب. فإذا موقف الأشاعرة والمحدثين من غير الشيعة لا يكاد بعيدا، لا يكاد يكون بعيدا عن موقف المتصوفة من الأحلام في تقريرها أنها نوع من الوحي. ونأخذ أيضا بعض كلام المعبرين حتى لا يكون بحثنا خاليا، باعتبار أن المعبرين لهم دور كبير في المجتمع الإسلامي، والمعبرون هم الذين يفسرون الرؤيا، وهم مدارس متعددة. لكن ابن سيرين هو أشهر المعبرين للأحلام في تاريخ الإسلام حتى اليوم، ولم يشتهر بالتفسير، بتفسير الأحلام من صدر الإسلام إلى اليوم. رجل تباهي شهرته شهرة ابن سيرين، ولذلك لا بأس أن نتعرض لنظريته في هذا الشأن. وبطبيعة الحال نظرية ابن سيرين لا تختلف عن نظرية الأشاعرة وأهل الحديث، وهو يقررها بأمانة وإخلاص. فيقول ابن سيرين إن الأحلام تنقسم إلى قسمين، منها ما ينسب إلى الله، ومنها ما ينسب إلى الشيطان. فالرؤية الصالحة وهي التي تكون فيها بشارة للعبد، أو يكون فيها تحذير للعبد، أو يكون فيها كشف للعبد، تنسب إلى الله. والرؤية غير الصالحة وهي التي يكون فيها إحزان للعبد أو تخويف أو غير ذلك، أمر يحزنه ويخيفه، تنسب إلى الشيطان. ويقول إنها في الحقيقة أن الرؤية الصالحة والرؤية غير الصالحة الباطلة في حقيقتهما جميعا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يفعل هذه الرؤيا بالعبد. فإن الرؤية الصالحة والرؤيا الباطلة كلاهما مخلوقان لله، لكن جرت عادة الله أن يخلق الرؤيا الصالحة عند حضور الملك فتنسب إليه. والضغير هنا في كلام ابن سيرين غامض، هل يعود إلى الملك باعتباره أقرب الموارد، أو يعود إلى الله باعتباره هو الخالق؟ لكن الأقرب أن هذا الضمير يعود إلى الله لا إلى الملك، بدليل المقارنة مع الشيطان. وهو يقول ويخلق الرؤيا الباطلة عند حضور الشيطان فتنسب إليه. ويقول ابن سيرين أنه إذا رأى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله فما يقوله فهو حق، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله، لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك إذا رأى الإنسان طفلا لم يبلغ الحلم أو لم يتعود على الكذب وقال له شيء، فلا بد أن يكون ذلك القول حق. وكذلك لو رأى الإنسان بهيمة أو حيوانا أعجميا وقال له ذلك الحيوان في النوم شيء، فلا بد أن يكون ما قال له الحيوان في النوم لا بد أن يكون حقا، لأن تكلم الحيوان من المعجزات. وكذلك لو رأى إنسانا معروفا بالصدق والكمال والزهد والتقوى في النوم فهو يقول له شيء، لابد أن يكون ذلك الشيء حق. وبعكس ذلك أن الرؤيا الباطلة إذا رأى كاهنا في النوم أو ساحرا أو منجما أو كثير الكذب أو فاسقا أو غير ذلك، فهذه هي الرؤية الباطلة. وأما إذا كان يرى ملكا أو نبيا أو صديقا أو وليا أو طفلا أو حيوانا، فهذه هي الرؤيا الصادقة.
فإذا والرؤية الصادقة بطبيعة الحال لا بد أن يعمل بها، خاصة إذا كان الذي رآه فيها هو رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن رسول الله لا يتمثل به الشيطان. ومن الغريب أن رجلا في أيام المهدي العباسي ادعى النبوة، فأحضر أمام المهدي وقال له: ما هو الدليل على صدق نبوتك؟ فقال: دليلي أنك تحلم هذه الليلة وترى في منامك 30 ياقوتة تقلبها وتعدها 30 ياقوتة، لا تزيد ياقوتة ولا تنقص ياقوتة، وهذه 30 ياقوتة التي ستراها في النوم تمثل السنين التي سوف تحكم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله. فنام المهدي تلك الليلة فرأى في النوم في يده 30 ياقوتة وعدها في النوم لا تزيد واحدة ولا تنقص أخرى. ومن هذه القضية استلهم ابن خلدون البربري في المقدمة مبدأ في الأحلام واستحداث الأحلام، يقول ابن خلدون في المقدمة، طبعا مقدمة ابن خلدون مشهورة، يقول: إن الإنسان بإمكانه أن يرى في النوم ما يصبو إليه بشرط أن يعد نفسه لتلك الرؤيا، فإذا قام بإعداد نفسه وأوجد الظروف النفسية التي وفرغ فكره عن سائر المشاغل وشغل ذهنه بما يريد، فإنه حتما يرى ذلك في النوم. والتفريغ النفساني والإعداد النفساني يحصل بأي شيء، سواء يحصل بسور قرآنية أو بأدعية أو بكلمات سحرية أو حتى بكلمات لا معنى لها مطلقا، إذا كان الحالم يعني الذي يريد أن يحلم يعتقد في تلك الكلمات أو تلك الطريقة التي يقوم بها بإعداد نفسه قبل النوم. وقد أوجد في المقدمة طريقة يقول أنه جربها مرارا سماها بالطريقة الحالومية، وهذه الطريقة هو أن الإنسان إذا أراد أن ينام يكرر هذه الألفاظ: غامس وغداس نوفنا غادس، ويكررها كثيرا ويفرغ ذهنه من كل شيء حتى ينام. وابن خلدون لا يرى في هذه الألفاظ سرا روحيا ولا معنى مقدسا ولا معنى سحريا، وإنما يرى أنها وسيلة نفسانية للتفريغ النفساني والإعداد النفساني من أجل النوم، من أجل أن يرى ما يريده في النوم. هذا طبعا طريقة ابن خلدون إنما استلهمها من رؤيا المتنبي الذي وقع في أيام المهدي. وابن خلدون أيضا كسائر الأشاعرة يورد الروايات التي ذكرت عن الأحلام ولا يعلق عليها بشيء، يعني إلا أنه طبعا يختلف عن سائر الأشاعرة، وهو أنه لا يقيم وزنا للأمور التي تحصل في الأحلام، سواء كانت من الأحلام الصادقة أو الأحلام الكاذبة، المهم أنها طريقة يمكن للإنسان أن يرى بها في النوم ما يشتهيه. يبقى أن نتكلم عن موقف الشيعة من الأحلام. وصلى الله على محمد وآله الأعلام. بعض الإخوان الذين يرون قصرا في المحاضرة، طبعا هذا الموضوع لم يكن مطروقا بهذا الشكل الذي نطرحه، وصادف أنه لم تحصل له تهيئة سابقة بإحضار المراجع ومطالعة الكتب التي تستحق. وشهر رمضان لا شك أنه أضيق الأوقات للتحضير والمراجعة والقراءة، ولا نريد أن نرسل الكلام على عواهنه أو أن نفصل قولا لم نكن على ثقة من نسبته إلى قائله. ومن أجل ذلك نحن نتكلم بما يرزقنا الله سبحانه وتعالى في كل ليلة، قد يكون طويلا أو قد يكون قصيرا، لكن البحث العلمي في طبيعة الحال ليس كالموضوع الأدبي أو الوعظي أو غير ذلك.
لها نظرة معينة في الأحلام.
وكتب أرطميدوس إنما ترجمت إلى العربية
على يد إسحاق بن حمزة القطراني في العهد الثاني العباسي، فيكون بين ترجمة كتب أرطغينوس وبين كتاب ابن سينا أكثر من 150 سنة، بينما النظريات الموجودة في كتاب ابن سيرين هي تماما نفس النظريات الموجودة في كتاب أرطغينوس. فلا بد أن يكون أحد مفسري الأحلام في القرون المتأخرة قد ألف هذا الكتاب ونسبه إلى ابن سيرين. يعني هكذا الدكتور الوردي يشكك في نسبة الكتاب لابن سينا، لكن في الحقيقة أن هذا الكلام يعوزه الدليل العلمي. فأولا أن كتاب ابن سيرين مشتهر ومعروف عنه في المراجع الرجالية وفي فهارس الكتب قبل أيام إسحاق بن حنين المترجم. الشيء الثاني أنه لماذا يظن الوردي أن يكون ابن سيرين قد يعرف شيئا كثيرا عن فلاسفة اليونان؟ أولا أن الترجمة من اليونان والرومان قد حصلت من عهد يزيد بن معاوية، فإن ولده خالد كانت له رغبة شديدة في الاطلاع على علوم اليونان والروم، وأحضر المترجمين في قصره وقاموا بترجمة كثير من الكتب له، وهذا معروف في تاريخ العلم. وربما ترجمت كتب أيضا في الأحلام والفلسفة والكلام. الأمر الثاني نقول إن العرب حتى في أيامه صلى الله عليه وآله كان لهم ولع بمعرفة علوم الأجانب، خاصة أهل الكتاب يعني الروم واليونان. وحتى أن عبد الله بن عمرو بن العاص اشترى زاملتين محملتين بكتب أهل الكتاب، وكان ينسب ما فيهما في الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان معروفا عند الصحابة والتابعين لذلك، حتى أسموه ذو الزاملتين، وحتى كانوا يقولون له إذا حدثتنا فلا تحدثنا عن الزاملتين. طبعا هذا معروف في التاريخ. الشيء الثاني أن نظرية أرطغينوس ليست بتلك النظرية المعقدة التي يستطيع اليوناني أن يدركها في عصور متقدمة، ولا يتمكن العربي من إدراكها ولو بعد أكثر من 2000 سنة. ومن الذي يعني لماذا يعني هذه الدعوة أن اليوناني لا بد أن يكون أكثر ذكاء وأكبر قدرة على توليد الأفكار من العربي؟ وين هذا؟ فهذه الدعوة تجد في كثير من الأمور، مثلا أن بعض الباحثين وبعض المؤرخين يحاولون نسبتها إلى رجل من غير العرب وإن وردت على لسان العرب. من ذلك مثلا ما التفت إليه أنت بنفسك الآن بالنسبة لنظرية العادة إلى ابن الأصبهاني بينما هي موجودة في كتاب التفسير الكبير للأحلام لابن سيرين. وعلى أي سواء كان كتاب ابن سيرين من موضوعات العصر العباسي أو كان ابن سيرين فعلا من تأليفات ابن سيرين، فإن النظرية لا تكون لابن الأصبهاني الأصبهاني، وإنما تكون لمؤلف هذا الكتاب سواء كان هو ابن سيرين أو غيره. ومع ذلك ظلم مؤلف هذا الكتاب ونسبت النظرية إلى ابن الأصبهاني الأصبهاني. وقضية القضايا في تاريخ العلم من هذا القبيل شيء كثير. الشعوبية والقبائلية لعبت دورها أيضا في هذا المجال.
نظريه تقدم الاحلام خلاف نظريه النفسيه او النفس الحديثه وتخلص المسلمين من كثير من الاشكاليات التي قد يقعون فيها.
يعني نظريه تقدم فيها جانب كبير في الصحه وسوف نتعرض لها، ولكن ليس كل الاحلام التي يراها الانسان عن اهداف. يعني تاره الانسان يتعمد في اهداف نفسه، يعني يقوم يقرا ادعيه، يقرا سور، يقرا مدروش بخط ان يراك، فطبعا هذا انت ما راه ما يشتهيه وما يرى اليه. وتاره الانسان يرى الشيء من دون اهداف ومن دون تفكير ومن دون ان يمر على باله انه سيرى، فطبعا ليس كل الاحلام عن هذا القبيل. عندما قسم من الاحلام يحصل للانسان عن هذا القبيل،
قد تكون هناك اعداد.
لا، من يمكنك ان تقول ان الرؤيا التي تكون عن اعداد سابق لا تكون رؤيا صادقه البته، هذا صحيح.
دائما يكون موجود اعداد
بس احيانا
يكون لا شعوري.
لا، ما نتكلم، سوف نأتي للكلام عن خفايا النفس بعد القرار بصرف مراقب فرق المسلمين. سوف نتعرف إلى نظريات علماء النفس المحدثين ونظريات علماء الاجتماع وعلماء النفس التحليلي وغيرهم، لكن بعد القرار من ذكر موقف سائر فرق المسلمين من الأحلام. فيها غياب من الأحلام وفيها غياب عدد من الأحلام.